والله بصير بالعباد. صدق الله العلي العظيم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أعزائنا ورحمة منه وبركات. معكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نخصصها للتدبر في طائفة من النصوص الشريفة التي تحث المؤمنين على التخلق بأحد الأخلاق الكريمة التي يحبها الله عز وجل، وهو خلق إطعام الطعام، كما لاحظنا في حلقة سابقة حيث قرأنا بعض هذه النصوص المصرحة بحب الله عز وجل للمتخلقين بهذا الخلق من أخلاقه الكريمة. ونجد في نصوص أخرى تصريحات بأنه من علامات صدق الإيمان، فقد روي في كتاب المحاسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان حسن الخلق وإطعام الطعام. والتحلي بخلق حب إطعام الطعام هو مستمعين الأفاضل من السبل التي جعلها الله تبارك وتعالى وسيلة للفوز بالجنة، وهذا ما نستفيده مما روي في الكافي عن معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا أكل أوتي بصحفة فتوضع قرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به، فيأخذ من كل شيء شيئا فيوضع في تلك الصحفة، ثم يأمر بها للمساكين، ثم يتلو: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ثم يقول: علم الله عز وجل أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة، فجعل له سبيلا إلى الجنة بإطعام الطعام. أيها الأكارم، ونتعلم من الأحاديث الشريفة أن استحباب التحلي بخلق إطعام الطعام لا ينحصر مصداقه بتقديمه للمساكين والمحتاجين، بل هو عام يشمل الجميع أغنياء وفقراء. ففي كتاب المحاسن عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: ما من مؤمن يطعم مؤمنا موسرا كان أو معسرا إلا كان له بذلك أجر عتق رقبة من ولد إسماعيل. ولنتدبر معا أيها الإخوة والأخوات في الحديث التالي المروي في كتابي المحاسن للبرقي والكافي للكليني مسندا عن حسين بن نعيم قال: قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أتحب إخوانك يا حسين؟ يعني الإخوان في الإيمان. قلت: نعم. قال: تنفع فقراءهم؟ قلت: نعم. قال: أما إنه يحق عليك أن تحب من يحب الله، أما والله لا تنفع منهم أحدا حتى تحبه. قال حسين بن نعيم، ثم قال لي: أتدعوهم إلى منزلك؟ قلت: ما آكل إلا ومعي منهم الرجلان أو الثلاثة وأقل وأكثر. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم. فقلت: أدعوهم إلى منزلي وأطعمهم طعامي وأسقيهم، ويكونون علي أفضل منا. فقال عليه السلام: نعم، إنهم إذا دخلوا منزلك دخلوا من الله بالرزق الكثير لك ولعيالك، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك. أيها الإخوة والأخوات، والأحاديث الشريفة في الحث على التحلي بهذا الخلق كثيرة، تبين عظمة ثوابه الأخروي وجميل آثاره وبركاته في الدنيا في توسعة الرزق وتأكيد المحبة بين الناس. ولكن وقت هذا اللقاء من برنامج معالي الأخلاق قد انتهى، ولم يبق إلا أن نودعكم بأجمل توديع، وهو في أمان الله.
قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثير أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثير أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صدى المغرب العربي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغرب بين هول كارثة الزلزال ورفض المساعدات. ما الزلزال غير المتوقع الذي ضرب المغرب غير تصورات السائدة بشأن مخاطره، فلم يسبق أن ضرب هذا البلد زلزالا بهذه القوة القصوى، والمصيبة الأعظم أنه وقع في مناطق هشة وفقيرة لم تكن تحظى بالعناية اللازمة، خصوصا وأنه لم تشهد في آثار الدمار الذي حل بمبانيها أي أعمدة حديدية أو حتى خشبية. طبعا يمكن الإشارة إلى هشاشة هذه المناطق تكمن في مبانيها إذ بنيت بشكل ذاتي وعشوائي، إضافة إلى أنها مناطق غير مبرمجة ولا تحظى بأهمية في البناء والعمارة، وأغلبها في قرى فقيرة جدا وتفتقر لأبسط إمكانياتها، خصوصا ولاية الحوز مركز الزلزال والمنطقة الأكثر تضررا إذ سقط فيها المئات من القتلى والجرحى، وتليها ولاية تارودانت التي سقط فيها المئات بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير آلاف المنازل وكذلك إبادة قرى بكاملها حسب ما أوردته العديد من المصادر الخبرية المحلية وكذلك العالمية. نعم مستمعينا الكرام، المراقبون يرون أن أسباب هذا الدمار الكبير ترجع أساسا كما أشار إلى ذلك المركز المغربي للدراسات والأبحاث المرجعية إلى ضعف البنية التحتية لمعظم القرى المغربية وهشاشة بنيان بيوتها المشيدة بطريقة تقليدية باستخدام خليط من الحجارة والخشب والطين، حيث أن بناءها يتم بطريقة قديمة، بيوت مبنية بطوب طيني ومسقفة بالخشب المغطى بالطين، أي أن هذا النوع من البناء لا يستطيع تحمل هزات أرضية ولو كانت خفيفة، وما بالك بأن الهزة التي بلغت قوتها نحو 7 درجات على سلم الريختر. وبالنظر إلى أن سكان هذه القرى الجبلية في مجملهم طبعا فقراء ولا قدرة لديهم في بناء مساكنهم بالآجور والإسمنت المسلح لتكلفته المالية التي تفوق طاقتهم بسبب مدخولهم الهزيل الذي لا يكفي حتى لتغطية حاجاتهم المعيشية الضرورية، وانعدام الطرق المعبدة في هذه المناطق قد زاد الطين بلة وزاد من هول الكارثة بسبب صعوبة وصول سيارات الإسعاف إليها، والذي ينعكس سلبا على عملية إنقاذ المواطنين المصابين، وهذا ما زاد من عدد القتلى والجرحى في هذه الحادثة. طبعا وفي ضوء هذه المعطيات فإن سكان المناطق المنكوبة قد ألقوا باللائمة قبل كل شيء على ممثليهم الذين لم يروهم سوى في فترة الانتخابات عند قطع العهود لتحسين أوضاع تلك المناطق، ومن ثم أن التقصير الأكبر يقع على الحكومة المركزية التي لا تعر أدنى أهمية إلى أوضاع السكان القرى النائية، وهذا ما أثار حفيظة المنظمات الدولية بشأن ترك الحكومة لهذه القرى إلى القدر وعدم الاكتراث بقضية تحسين أوضاعها والالتفات إليها بعين متبصرة وضمير حي من أجل القضاء على كل أنواع المعاناة والمآسي التي تتخبط فيها هذه الفئة المحرومة من الشعب المغربي، وكذلك رفض الحكومة تسلم المساعدات من العديد من الدول، علما أن المغرب بلد يسخر بثروات طبيعية هائلة يمكنها أن تجعل المغرب في مصاف الدول المتقدمة لا تجد فيها لا شاقيا ولا محروما. نعم أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا في ظل الضوء طبعا، ونترحم على الذين راحوا ضحية أو ضحايا هذه الكارثة الطبيعية الزلزال في المغرب. بطبيعة الحال لا بد من الحديث وتسليط الضوء على قلة الإمكانيات حقيقة، واتعاظ حقيقة أو عدم اتعاظ السلطات المغربية مما حصل من هذه الكارثة والكوارث التي جاءت في الماضي طبعا، والعمل على تحسين أوضاع مباني القرى النائية الذي أدى إلى وكان هو السبب الرئيسي طبعا في ارتفاع أرقام الضحايا في مناطق الزلزال، ضعف المباني، قلة المراكز الصحية، فارق الإنقاذ في تلك المناطق. الطرق التي أشرنا وتحدثنا عنها هي مسألة جدا مهمة في هذه في أي حادثة طبعا أو أي كارثة، حقيقة يجب الوقوف عندها والحديث عنها. طبعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لماذا لا تجري مسحا للمناطق والقرى النائية في تلك الدول؟ لماذا هذا التباطؤ في عمليات الإغاثة لإنقاذ العالقين تحت الإنقاذ؟ والسبب في عدم اكتراث الحكومة لهذه المناطق رغم امتلاك المغرب من الثروات الطبيعية. قد رأينا أيضا قلة لربما في المساعدات الدولية للمغرب. ما السبب في رفض الحكومة المساعدات سوى من 4 دول؟ اسمحوا لي طبعا في البداية استمع إلى مشاركة الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، حياك الله أبو محمد مهدي، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رغم كارثية الزلزال المروع الذي تعرضت له المغرب وحاجة الشعب المغربي للمساعدات، إلا أن نظام الحكم المغربي الذي يتلقى تعليمات من الكاهن الصهيوني بأن لا يقبل المساعدة الطارئة والضرورية من الجزائر، الدولة الشقيقة والجار والأقرب لنجدة أبناء المغرب في مثل هذه الظروف. وهذا التعنت من النظام المغربي بعدم قبول المساعدات من دول الجوار ومن دول أخرى سوف يزيد من معاناة الشعب المغربي جراء كارثة الزلزال المروعة، والسبب هو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يضر بالشعب المغربي كاملا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، شكرا على هذا التواصل معنا وهذه المشاركة. وإلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان التحقت بركبنا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران وكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله. كيف تابعتم الزلزال الذي وقع في المغرب طبعا وما جرى من عمليات الإغاثة بعد ذلك؟ حقيقة هناك العتب الكثير على السلطات المغربية في هذا الإطار، ولربما من يعاتب ويقول لماذا لم تتعظ السلطات المغربية من كوارث الماضي وتعمل على تحسين أوضاع ومباني القرى النائية؟
طبعا ما حصل في المغرب طبعا بداية نتوجه يعني بخالص العزاء لكل العائلات التي فقدت أبنائها وأقاربها في هذا الزلزال، ونتمنى طبعا الشفاء لكل الجرحى، وربما أيضا يعني حل مشكلة المفقودين، لأن هناك الكثير أيضا من المفقودين الذي يبدو أن الآليات والأدوات التي استخدمت في بداية حدوث الزلزال في محاولة لتقديم الإنقاذ وإخراج بعض العائلات من بعض الأحياء المغلقة كان صعب جدا بسبب أن هذه الأدوات هي أدوات غير يعني صالحة ربما حتى للحفر وللتنقيب والبحث عن إن كان هناك فعليا أحياء موجودين تحت الأنقاض. طبعا بداية المشكلة في الحقيقة في اعتقادي لها بعدين. البعد الأول هو بعد إنساني اجتماعي، يعني المغرب دولة هي ليست دولة غنية، دولة طبعا الطبقة الفقيرة تمثل فيها نسبة كبيرة جدا، يعني حوالي 46 أو 47%، وهذا الشيء يعني موجود في العديد من الإحصاءات التي يعني قيمت في السنوات الأخيرة. بلد ليس له موارد حقيقية قادرة على أن تجعل منه يعني عنصر لديه اكتفاء ذاتي في الغذاء في الحاجيات إلى آخره. وهذا ملفت يعني، خاصة أن المغرب تعتبر دولة خاصة في قطاع السياحة، هي من الدول التي يزورها الكثيرون، يعني الآلاف سنويا الذين يزورون المغرب في تحت عنوان السياحة، خاصة مدينة مراكش. طبعا مدينة مراكش معروفة أنها تاريخيا هي مدينة صغيرة بنيت في بطن جبل، وبدأت يعني منذ سنوات الستينات، أعتقد ستينات أوائل الستينات، بدأت موقع ملفت للنظر بالنسبة للأوروبيين والغربيين بشكل عام، فكانوا يأتون حتى من الذين يعملون في هوليوود وفي السينما العالمية، يأتون لتصوير أفلام وإلى آخره في هذه المنطقة، إلى أن اشتهرت وأصبحت منطقة معروفة يعني في المغرب، لأنها المقصودة بعيدا عن بعض المناطق الأخرى أكثر من السواح الذين يأتون إلى المغرب.
نعم.
هناك إشكالية في الحقيقة، وهنا أدخل للبعد ربما البعد السياسي أيضا المهم في هذه النقطة، أن هذه المدينة في المخطط، هناك طبعا بعض الدول التي تعتمد ما يسمى بمخططات المدن العصرية، ومن خلال هذه المخططات طبعا هي تضع بعض النظم وبعض العناوين التي لها علاقة بالبنى التحتية، لها علاقة بكيفية بناء يعني البنايات يعني الساحات الفضائية التي ربما تستخدم كملاعب أو إلى آخره، الساحات الخضراء أو الحدائق إلى آخره. في هذه المنطقة بالذات كان ملفت أن هذه المناطق لم تخضع لقانون عام كبقية المناطق في المغرب، بل كان هناك قانون خاص، وهذا القانون الخاص يفرض على سكان هذه المناطق أن لا يستخدموا أي أدوات بناء ممكن أن تغير من ملامح هذه المنطقة. كان مطلوب أن تبقى هذه المنطقة، طبعا معروف عن مراكش الجبل الأحمر أو التراب الأحمر، وهو لون يعني ملفت في الحقيقة. فكل البيوت الموجودة سواء كان في القرى المحيطة بالمدينة أو حتى داخل المدينة ذاتها هي مبنية بهذا الطين الأحمر، طبعا الذي لم يستطع أن يواجه مثل هذا الزلزال، يعني بدرجة 7 على سلم ريختر، وبالتأكيد أن سقوط الضحايا له في الحقيقة طبعا هناك أسباب طبيعية بحكم أن هذه الكارثة هي كارثة كبيرة وغير متوقعة، ورأينا أن هناك دول حتى التي كانت يعني ربما معروف عنها أنها دول دائما ما كانت تعيش وتواجه زلازل أيضا تحصل فيها تسقط فيها الضحايا وتحصل فيها بعض يحصل فيها بعض التخريب وإلى آخره والفوضى إلى آخره. ولكن في دولة مثل المغرب يبدو أن حكومتها حريصة على إرضاء السائح الأجنبي ولو على حساب أبناء الشعب، يعني خاصة في الأحياء والمناطق الفقيرة. وبالمناسبة معظم الأحياء التي تضررت في الزلزال هي أحياء فقيرة، تكونها طبقة فقيرة من المحتاجين، من الذين يعيشون على القوت اليومي، الذين ليس لديهم أشغال قارة، والذين كانوا يعونون على السياحة الأجنبية التي كانت تأتي إلى مدينتهم ويعيشون من خلال طبعا الحرفيات وإلى آخره التي كانوا يعرضونها للسواح. هذا طبعا دليل على أن للأسف على مستوى التخطيط وعلى مستوى الاهتمام بالبنى التحتية ليس هناك ذكاء في الحقيقة، حتى لا أقول شيء آخر، يحترم حقيقة الإنسان يحافظ على حياته، لأنه في النهاية هذا الإنسان هو مواطن يعيش داخل محيط هذه الدولة، ومن ناحية أخرى يبدو أن هذا ما حصل أيضا من زلزال ضرب منطقة، في اعتقادي أن المغرب سيستغرق وقت طويل جدا للملمة تداعيات ما حصل من الزلزال، لأن المنطقة التي تضررت من هذا الزلزال يعني هي أكثر منطقة ربما لديها جاذبية لدى السواح ولدى كل من يأتي لزيارة المغرب من خارجها. ولكن ظروف الزلزال طبعا أكيد أنها غيرت ملامح هذه المنطقة وربما شوهت حتى ما كانت تعتبره الدولة أو الحكومة المغربية مصدر رزق لها ولبعض الفئات التي تعيش في هذه المناطق.
نعم. دكتورة، يعني بالتالي يعني سبب ارتفاع أرقام الضحايا في مناطق الزلزال يبدو أنه سبب ضعف المباني وعدم وجود أدوات بناء ومخططات طبعا للمدن العصرية، لكن رأينا هناك قلة في المراكز الصحية وفرق الإنقاذ أيضا في تلك المناطق.
طبعا بالتأكيد، لأن كل البنى التحتية الموجودة في هذه المنطقة هي بنى ضعيفة، كما قلت في بداية الحديث أن حتى على مستوى استخدام الأدوات لبناء المباني، مباني السكنية، المستشفيات، المراكز الصحية، هذا كله كان يعني مبني بطريقة عشوائية بأدوات بدائية حتى تحت عنوان محافظة على التراث القديم للبنى الموجودة في هذه المنطقة. يعني نحن رأينا في كثير من الدول، خاصة الدول التي لديها بعض المناطق المقصودة من سياحيا، دائما ما نجد إلى جانب المدينة العتيقة أو المدينة القديمة أو المدينة التراثية دائما ما يكون هناك أحياء جديدة أو أحياء مدنية جديدة تقوم أو تتكفل الحكومة أو الدولة ببنائها لإيواء السكان، حتى أولا لكي تحافظ على نفس النمط الموجود في هذه الأحياء القديمة، يعني تبقى الروح التراثية والثقافية موجودة داخل هذه البيوت، وثانيا حتى أيضا تحمي هؤلاء السكان يعني من الأمطار، من العواصف، من الكوارث الطبيعية إلى آخره. ولا ننسى أن مدينة أغادير بالذات، مدينة أغادير حصل فيها زلزال في 2004، وكان آخر زلزال طبعا شهدته المغرب، وكان من أعنف الزلازل التي شهدتها المغرب، ذهب ضحيته حوالي 12,000 من سكان تلك المناطق، وكان هذا يعني كارثة بأتم معنى الكلمة في تلك المرحلة. يعني أن أصلا هذه المناطق هي عاشت هذه المأساة قبل، وهناك المفترض أن هناك إدراك على الأقل بالحد الأدنى لخطورة بعض المناطق أو خطورة بعض الأثار في هذه المناطق من قبل الحكومة، والذي للأسف يعني واقعيا لم نراه يتجسد، بدليل أن إلى أسبوع 10 أيام بعد حصول الكارثة مباشرة يعني لم تكن هناك فرق إنقاذ موجودة إلا بعض الفرق المحلية التي أتت من مناطق داخل المغرب. كان هناك حالة إرباك واضحة على مستوى الحكومة في مسألة تشكيل يعني حكومة أزمة أو لجنة أزمة لمحاولة يعني التفاوض مع الدول وطلب المساعدة وإلى آخره، ورأينا حتى ما قيل حول موقف الملك من بعض الدول التي بادرت بتقديم المساعدة، ولكن الملك المغربي لم يقبل أو لم يرد بطريقة دبلوماسية لبقة على بعض الاقتراحات على أو بعض المساعدات أو الدعم الذي قدمته بعض الدول.
نعم. هذه نقطة مهمة طبعا دكتورة أشرت إليها، وأنا أتوقف عندها، يعني قلة المساعدات الدولية أيضا رأيناها في هذه الكارثة وهذه الحادثة تجاه المغرب، وقد رأينا يعني رفض من قبل الحكومة أو المغرب أساسا أو الدولة المغربية للمساعدات سوى من 4 دول يعني فقط استقبلوا. لماذا السبب الأساس في هذا الأمر؟ يعني هل هي لديها الإمكانيات التي تقدمها؟ ما سبب هذا التعنت؟ لأنه بصراحة يعني المساعدات تأتي لمساعدة الأفراد المتضررين، ليست الحكومة فقط أو ليست الدولة المغربية فقط.
طبعا بالتأكيد أن هناك حالة إرباك تعيشه الحكومة، يعني في اعتقادي أن طبعا هناك بعض الانطباع أن ربما الملك المغربي لا يريد أن يعطي للخارج الانطباع بأن المغرب دولة ضعيفة ودولة تحتاج حقيقة للمساعدة، ربما فيها نوع يعني من الاعتزاز يعني بأن لا المغرب يمتلك إمكانيات، لديه جيش وقدرات العسكرية للجيش قادرة على تقديم يعني فرص الإنقاذ للناس في المناطق المنكوبة، وقبوله فقط لأربع دول من بينهم إسبانيا، طبعا إسبانيا لأنها جارة مباشرة للمغرب وهناك علاقات كبيرة بين الطرفين، ربما هي محاولة أيضا لتضييق الخناق حتى لا يعطي فرصة لكثير من الدول حتى ربما لا يكون هناك انتقاد للسياسة المغربية فيما يتعلق بضعف الإمكانات والأدوات الموجودة في هذه المناطق. يعني معروف أن هذه المناطق هي تعتبر بالرغم من أنها مناطق مقصودة يعني يزورها الآلاف سنويا من السواح، ولكنها مناطق محرومة. يعني رأينا حتى ببعض العروض ببعض التلفزيونات بالنقل المباشر أثناء الزلزال، يعني الأحياء والبيوت هي بيوت فقيرة بسيطة متواضعة جدا، يعني فبالتأكيد أن هذا ملفت، يعني هذا سيطرح سؤال، يعني لماذا هذه الأحياء هي أحياء محرومة، لماذا هذه المنطقة، هل هي بسبب سياسة حكومة خاطئة يعني سوء تخطيط على مستوى المدن على مستوى الإعمار داخل المدن، هل هي فساد، طبعا فساد داخل الحكومات يعني في مشاريع الإعمار وإلى آخره. يعني طبعا أكيد بالتأكيد أن هناك أسباب كثيرة، فاعتقادي أن هناك جانب طبعا سياسي بالتأكيد الملك لا يريد أن يفتح المجال للكثير من الدول التي ربما تستغل فرصة الكارثة لكي تفرض بعض الشروط أو بعض الإملاءات أو إلى آخره. رأينا الموقف من فرنسا، يعني الموقف من فرنسا كان لافت بدليل أن حتى الصحف الفرنسية علقت على هذا الموقف، يعني واعتبرت أن موقف الملك المغربي موقف غريب، يعني لماذا لا يقبل مساعدة فرنسا، يعني مفترض العلاقة مع فرنسا هذا المستعمر القديم والصديق ما بعد الاستقلال، يعني هناك علاقات كبيرة وعلاقات متينة مع فرنسا، لماذا لا يقبل بمساعدة فرنسا؟ طبعا السعودية أيضا لم تكن موجودة وكان هناك نقطة استفهام لها علاقة ربما بحساسية الموقف في السنوات الأخيرة خاصة في السنتين الأخيرتين ما بين الملك محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعني هناك يبدو أن هناك برودة في العلاقة، ربما هذا ما يفسر غياب السعودية رغم أنه رأينا الإمارات تبادر بشكل سريع وبشكل واضح في تنافس مع قطر لتقديم المساعدة. هذا الدليل على أن في اعتقادي أن هناك انتقائية سياسية ومزاجية مرتبطة بمزاج الملك ومرتبطة بربما بعض الأجندات في التعاون التي يريد الملك أن تبقى موجودة وحاكمة في كل الحالات حتى في زمن الكوارث الطبيعية وحتى لا تخرج من يده طبعا أو تقوم بعض الجهات باختراق ربما أو استغلال هذا الظرف غير طبيعي ربما يعني البناء على ذلك في الكثير والكثير من الملفات.
نعم. طيب وبالتالي هل يمكن يعني دخول منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى تأتي وتقدم مسح مثلا على سبيل المثال المناطق والقرى النائية في تلك الدول وتبدي بمساعدات أو ببناء لهذه المناطق في القاموس الدولي والدبلوماسية الدولية، هل هذا موجود دكتورة؟
باعتقادي أن هذا صعب قليلا، لأن هناك مسألة حساسة لها علاقة بالسيادة سيادة الدول واستقلالها وعدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية. يعني في اعتقادي أن نقطة تدخل الأمم المتحدة ربما قد يكون هناك هامش من الارتباط الدبلوماسي كما ذكرتم الذي تفتح فيه المجال هذه الدول المنكوبة كليبيا أو كالمغرب للأمم المتحدة بتقديم المساعدة سواء عبر إرسال فرق إغاثة أو السماح لبعض دول الأعضاء داخل الأمم المتحدة للقيام بهذا الدور تحت اسم الأمم المتحدة بتقديم الإغاثة بإرسال الخبراء بالجيولوجيا وبكل التفاصيل التي لها علاقة بالزلازل والكوارث وإلى آخره. ولكن هذا كله سيكون طبعا وفق منظومة محددة ومنظومة يقع الاتفاق عليها مع الدولة التي ستستضيف هذه الفرق وهؤلاء الخبراء. لا أعتقد أن هناك دولة ربما تسمح للأمم المتحدة بشكل عفوي أو بشكل تلقائي بالتدخل المباشر بهكذا أمور، يعني تسمح له بأن يقوم بمسح، بأن يحدد المنطقة، بأن يعني يفرض ربما بعض الشروط أو بعض الإملاءات. قد يكون هذا الموقف حساس بالنسبة للدولة، بالنسبة للحكومة، يدخل في إطار يعني قد يمس من السيادة ويمس من الاستقلال الداخلي. وبالتالي في اعتقادي أنه إن خطر هذا النوع من التدخل سيكون ضمن ضوابط معينة وضمن حدود معينة تحددها الدولة المضيفة يعني قبل أن تفرض الأمم المتحدة أي شروط أو أي التزامات أو أي طبعا عناوين.
أحسنتم. شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان وتوقفتم في هذا اللقاء. بارك الله بكم دكتورة، حياكم الله. شكرا جزيلا. تحياتي لكم أيضا، وألف شكر وتحية لمستمعينا ومستمعاتنا. وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم، أهلا بكم معنا وأنتم تتابعون حلقة أخرى من حلقات مجموعة غريب طوس التي اختار كاتبها الأخ توفيق أسلوب الترحال في عالم المعاني لكي يلتقي فيه بمجموعة ممن عاصروا الإمام الرضا سلام الله عليه وشاهدوا طرفا من تجليات فضائله ومناقبه. فلنتابع الأخ توفيق في رحلته هذه.
السلام عليك يا سيدي أبا الصلت الهروي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي، تفضل بالجلوس.
أشكرك يا سيدي وبارك الله فيك.
وشكر الله سعيك يا ولدي. أستقرئ من قسمات وجهك أن لديك سؤالا تود الإفصاح عنه، لكن الحياء يمنعك.
أحسنت يا سيدي، لقد أصبت عما في نفسي، لدي سؤال.
تفضل تفضل وسل ما بدا لك، إن شاء الله سأتوفق لإجابتك.
يا سيدي، إن بعض الناس كبرت عليهم معرفة الإمام الرضا عليه السلام بلغات الناس، حيث يكلم كل قوم بلغتهم على اختلاف قومياتهم وتباعد بلدانهم.
بل هو أفصح منهم بلغاتهم وأعلمهم بألسنتهم.
ما شاء الله ما شاء الله، وكيف لا وعلمه علم رسول الله صلى الله عليه وآله.
اسمع يا ولدي.
نعم.
جئت إليه عليه السلام يوما وقلت له: يا ابن رسول الله، إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها.
فقال له الإمام الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، أنا حجة الله على خلقه، وما كان الله ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم. أو ما بلغك قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أوتينا فصل الخطاب، فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات؟
نعم، كان هذا جواب أبي الحسن الرضا عليه السلام لي يا ولدي.
إنه نعم الجواب يا سيدي أبا الصلت. سيدي، إني أتذكر كلاما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوما لابن عباس، وما زال هذا الكلام راسخا في ذهني حتى ساعتي هذه.
وما هو ذلك الكلام يا بني؟
نعم، قال الإمام لابن عباس: يا ابن عباس، إن الله علمنا منطق الطير كما علمه سليمان بن داود، ومنطق كل دابة في بر أو بحر. وأنا في رحلتي هذا عبر الزمان، كنت على استغراب أو بالأحرى في عجب عند سماعي بقصة أبي إسماعيل السندي، ذلك الرجل الهندي الذي جاء من الهند إلى المدينة المنورة حيث كان الإمام الرضا عليه السلام يعيش هناك. وخلال ليلة وضحاها، بل في ساعة منها، أخذ يتكلم اللغة العربية بطلاقة. لابد في الأمر سر لا أعلمه، يجب أن ألتقي بأبي إسماعيل السندي وأعرف منه كل شيء.
لما هذا الاستغراب والعجب يا أخي؟ فإنك ستسمع الأعجب.
أنت هنا يا أخي؟ عذراً، وكيف ذلك يا أخي يا أبا إسماعيل؟
مهلا، سأحدثك يا أخي عن كيفية تعلمي للغة العربية.
تفضل يا أخي أبا إسماعيل، تفضل.
وأنا بالهند سمعت بأن لله حجة في العرب، فخرجت من بلادي في طلبه، فدللت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقصدته.
نعم.
ولما دخلت عليه وأنا لا أحسن من العربية كلمة، سلمت عليه بالسندية فرد علي بلغتي، فجعلت أكلمه بالسندية وهو يجيبني أيضا بالسندية، فقلت له: إني سمعت بالسند أن لله حجة في العرب، فخرجت في الطلب.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: نعم أنا هو، سل عما تريد.
نعم، فسألته عما أريد فأجابني عنه كله بالسندية.
ما شاء الله.
ولما أردت الخروج من عنده قلت له: إني لا أحسن الكلام بالعربية، فادعوا الله أن يلهمني إياها لأتكلم بها مع أهلها. فقال لي الإمام عليه السلام: هات فمك لأمسح عليه.
سبحان الله.
فمسح يده على شفتي، فتكلمت بالعربية من وقتي.
ما شاء الله، لقد شملتك بركة الإمام الرضا عليه السلام.
نعم.
فأنت مبارك يا أخي أبا إسماعيل السندي. ها؟
نعم.
كلما أستمع إلى معجزة من معجزات أهل البيت عليهم السلام أتذكر قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث قال: حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. علما بأن أحاديث معجزاتهم من المسلمات بها، ولا يمكن أن يقرب الشك منها. ألم يصنع عيسى بن مريم عليهما السلام من الطين طيرا وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ يا سيدي ابن أبي نجران، حدثنا عن الإمام الرضا وتعامله مع الحسين بن قيامة.
حسنا يا ولدي، سألنا الحسين بن قيامة وهو من رؤساء الواقفية ذات يوم أن نستأذن له للدخول على أبي الحسن الرضا عليه السلام.
معذرة يا سيدي ابن أبي نجران، ومن هم هؤلاء الواقفية؟
الواقفية يا أخي هم الذين وقفوا على إمامة موسى بن جعفر عليه السلام.
نعم.
وقالوا إنه حي لم يمت.
عجبا.
وإنه المهدي، ولم يقروا بإمامة ابنه علي بن موسى الرضا عليه السلام من بعده.
ما أعجب هذا الكلام يا سيدي، وهل استأذنتم له بالدخول على الإمام الرضا عليه السلام؟
نعم نعم، فلما دخل وصار بين يدي الرضا عليه السلام قال:
أأنت إمام؟
فأجابه الرضا عليه السلام: نعم أنا إمام بعد أبي موسى بن جعفر.
إني أشهد والله أنك لست بإمام. لماذا يضع رأسه على الأرض هكذا؟ لماذا؟
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: ما علمك أني لست بإمام؟
لأن روينا عن أبي عبد الله